بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنت الدائم وتعالى أعدائي مجمعين إلى قيام الدين.
صلى على محمد.
اللهم أخرجني من ظلمات وهمي وأكرمني من نورك. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا بعض الإخوان إن شاء الله يفقه قولنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام طبعا الخطوط التي وصلنا إليها، أولا بينا أن حرمة النظر إجمالا هي محل تسالم، محل إجماع بل تسالم، نسلم بالتسالم، لكننا لا نسلم بأنه من ضرورات الدين أو المذهب. يعني لو فرضنا أن رجلا قال يجوز النظر إلى بدن المرأة مثلا، لا أظن أنه يخرج من المذهب ويخرج من الدين، بل حتى ليس ضرورة فقهية، لكن من المحتمل أن يكون ضرورة فقهية صحيح، لأنه صارت مرحلة تسالم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أو الباب الثاني الذي ذكرناه هو أفراد النساء اللواتي استثني منهن فيهن جواز النظر. بحثنا مسألة من أراد التزوج، أهل الكتاب، الكفار الذين إذا نهينا لا ينتهين، ومن جملتهن ذكرنا درزناهن القواعد من النساء عند وتوقف الحق على النظر، الشهادة في الشهود، يعني الضرورات. يعني حتى مرة أذكر هيك إن شاء الله بس نخلص نشوف قديش، لعل في 16 مورد، هناك 16 موردا يجوز النظر إلى الأجنبية، طبعا بغض النظر عن التفاصيل إجمالا. يعني بدأنا بالباب الثالث وهو المواقع المرأة التي يجوز النظر إليها والتي لا يجوز النظر إليها، التي يصلح النظر إليها والتي لا يصلح النظر إليها. بدأنا قلنا أن الشعر والبدن عدا الوجه والكفين والقدمين وما بين الذقن والرقبة، عدا هذه الأربعة، يعني الشعر والبدن عدا هذه الأربعة محل إجماع بل تسالم، بل ذكر بعضهم قلنا أنه ضرورة المذهب والدين أو الدين، حتى لأن حتى السنة يقولون بذلك، ما في حدا يخرج من هذا. لكن قلنا أنه ليس ضرورة، ونعم هي احتمال أن تكون نوع من الضرورة الفقهية، صحيح وارد هذا، لكن ليس ضرورة مذهب ولا ضرورة الدين. بدأنا بالوجه والكفين، هل يجوز النظر إليهما أو لا؟ قلنا هناك ثلاثة أقوال، الجواز، قول الآخر الثاني عدم الجواز، والقول الثالث التفصيل بين المرة وبين التكرار. وبه ذهب صاحب الشرائع رحمه الله المحقق الحلي، ذهب إليه صاحب الجواز، يقول هذا أضعفها، أضعف الأقوال، أنه مرة واحدة ودون التكرار. إذن ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو في الجواز، وبدأنا باستعراضه. فأدلته تتمحور إلى حد كبير على آية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. حتى الروايات التي وردت في الجواز وردت في هذه الآية، يعني في تفسير هذه الآية. يبقى عندنا في رواية، يعني نبدأ نستعرض الروايات التي وردت في جواز
الآية شوي مولانا،
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، تقريبا كلها تتمحور حول أي هذه الآية. سنترك بحثها للأخير لأن هي محور عليها. عليكم السلام. هذه الآية سنترك بحثها للأخير. السلام عليكم. سنترك بحثها للأخير. فالرواية الأولى، الرواية الأولى ذكرناها، وهي رواية محمد محمد بن يعقوب عن الدم لأصحابنا هي رواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين المصدر الجزء الوسائل الجزء 14 الرابع عشر الباب 109 الحديث الباب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد. قلنا ليش قيد القيد بغير تلذذ ولا تعمد؟ مع العلم أن الروايات مش ذاكرة هالشيء يعني لم تذكر هذا القيد. نعم روايات أخرى رواية الباب لم تذكر لك روايات أخرى ذكرت وما لا يجب عليها ستره الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد محمد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين. طبعا هالرواية يكون على ذكر منها أولا لصحتها ثانيا لأننا سنستفيد منها في أمرين. في الأمر الأول في عند البحث موقع ما بين الذقن والرقبة. الأمر الثاني إن شاء الله بنبحثه يعني إذا الله وفقنا وفي عنا مجال ولم يبحثه بشكل عام. إنه لو فرضنا امرأة يعني مكان يحتمل فيه أن يكون في ناظر أجنبي يحتمل وليس مقطع يعني مثلا أو احتمال ضعيف كما يسألون أحيانا أنا بتنزل مثلا بعض المسابح المغلقة لكن إذا مرأت بالطيارة يمكن أن يراها أو القمارة الاصطناعية إذا ركزوا على المكان يمكن يشوف عادي. هل يجوز أن تسفر أن تكشف نفسها مثلا في بعض إذا الله وفقنا هالتفاصيل التي أصبحت للأسف محل ابتلاء يعني في ناس هيك إن شاء الله بنبحثها هذه هي تنفعنا الرواية بهالمسألة هذه. على أي حال فالإشكال الأول هو هذه الرواية واضح أن جواز النظر إلى الكفين والوجه إشكال الأول وهو إشكال سيتكرر معنا في كل الروايات الواردة في مسألة الإبداء وهو أن الإبداء الاستدلال هو أن الإبداء يلازمه النظر. قالوا لا الإبداء شيء والنظر شيء آخر. الإبداء مفهوما يختلف تماما عن النظر مفهوما ومصداقا. وقلنا أن الصحيح يعني ليس هناك تلازم بينهما يجوز الإبداء للمرأة ولا يجوز النظر للرجل بس حتى يمكن نعطيها شوية حرية حركة للمرأة في السوق أو الشارع حتى لا يكون هناك عسر عليك السلام حتى لا يكون هناك عسر أو حرج أو تخفيف عنها في حركتها. هذا الأساس. قلنا صباحكم الله بالخير. قلنا أن هذه يعني صحيح لا تلازم بينهما هناك مفهومان يمكن أن يكونا محكومين بحكمين مختلفين ما في مانع أبدا يعني يمكن أن يكون الإبداء له حكم وجوب قد يكون مثل الإحرام مثلا على القول المشهور وجوب لا يجوز لها ستر الوجه يعني قد يقابل وجوب قد يقابل حرمة قد يقابل جواز ما له علاقة بالنظر وعدم النظر.
الوجه والكفين
فعندنا مفهومان مفهوم الإبداء وعنوان الإبداء وعندنا عنوان النظر. عنوانان ليس متلازمان لا يعني يختلفان يختلف بعضهم عن بعض آخر تمام ما له علاقة. ولذلك قالوا أن هذا التلازم غير موجود فكله كل رواية مش بس هالرواية هذه تجينا بإشكال في كل الروايات والجواب في كل الروايات. قال فالإشكال هو التالي أن جواز الإبداء لا يعني جواز النظر. جواز الإبداء من المرأة لا يعني جواز النظر من الرجل. وقلنا هذا أمر مسلم بالمبدأ صحيح مفهومان مختلفان ليس هناك لا يعني لا مانع ابدا من جعل العنوانين محكومين بحكمين مختلفين. في مطلب للتذكير في مطلب الاصول بمبحث الضد بذكره هل يجوز ان يكون الحكمان العنوانان المتضادان او المتلازمان محكومين بحكمين مختلفين يعني اثنين متلازمين تماما واحد جائز واحد واجب. ممكن ما إذا صار هذا واجب هذا صار معه لابد منه لأنهما متلازمان لا ينفكان. العنوان اللذان لا ينفكان هل يجوز أن يحكما بحكمين مختلفين؟ هنا لا، عنوانان منفكان، جواز الإبداء شيء وجواز النظر شيء آخر، والنظر شيء آخر. فقالوا أنه لا تلازم بينهما، ولذلك كثير من الفقهاء قالوا أن هذه الروايات لا تدل على جواز النظر، كلها الروايات. لكن قلنا أن صحيح عنوانان مختلفان ولا مانع لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا من جعلهما محكومين بحكمين مختلفين، ما في مانع. ولكن في نكتة موجودة في الإبداء، الإبداء شيء والإخفاء والستر شيء، وعدم الظهور أو الستر شيء آخر. رح تجينا إن شاء الله بتفسير الآية مبينة تماما. الإبداء في تعمد إظهار، هذا الإبداء. الإبداء لا يكون بذاته، المرأة بذاتها تستطيع أن تكون في البيت وحدها وتنزع، بل وتتعرى لحالها بالبيت ما في مشكلة. إذن هناك خصوصية للناظر، الإبداء بلحاظ الناظر مش بلحاظ نفس الإبداء، يعني هي وحدها الإبداء بده يكون بلحاظ ناظر.
هناك قد يكون وقد لا يكون بالسفر وعدم السفر.
لا لا لا، يعني ما له معنى يقول يجوز لها أن تبدي من دون ناظر. لو كان أراد بس مجرد ستر يقول لا يجوز لها أن تكشف نفسها كشف.
بالستر معناها عام، يعني بيصير هذاك بيشمل ناظر غير
ناظر. بالستر إيه بيشمل اثنين، كشف بيشمل اثنين. أما الإبداء مفهوم الإبداء يعني بلحاظ ناظر منه هيك لحاله، واحد يقعد لحاله بالبيت أن تبدي نفسها لا يقال أن تبدي نفسها، أن الإبداء يكون بلحاظ ناظر. من هنا نقول أن هناك تلازم عرفي بين الإبداء والنظر، بين جواز الإبداء وجواز النظر، حرمة الإبداء وحرمة النظر، يعني في تلازم عرفي بينهما. هذه النكتة هي التي تجعلنا نذهب إلى أن هذه الروايات تقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. صحيح الناظرة لهذا الموضوع، لكن يلزمها جواز النظر هالنكتة بالذات، ولولاها صحيح كلام صحيح لا مانع عقلا ولا عرفا ولا شرعا من جعلهما محكومين بحكمين مختلفين. بس الإبداء يختلف عن بقية المفاهيم بهالنقطة هذه، هناك نكتة تجعلهما متلازمين. الإشكال الثاني هذا ذكرنا أمس، يعني الإشكال الأول. الإشكال الثاني قيل أن هذه الآية في مقام العقد الإيجابي وليس في مقام العقد السلبي، ونحن كلامنا في العقد السلبي لا في العقد الإيجابي.
الآية والرواية
الرواية الآية طبعا كلام في الآية، لكن عم نفسر الرواية الآية. عليكم السلام الله. فالسؤال هل الذراعان من الزينة؟ عقد إيجابي. هل الذراعان من الزينة؟ عقد إيجابي ما في سلب، ولا نظر له إلى العقد السلبي. هذا الإشكال، أي كونهما كون غيرهما ليس من الزينة. إحنا يعني سؤال عن الذراعين وليس سؤال عن الوجه والكفين، فالسؤال عن الذراعين. فالذراعان من الزينة عقد إيجابي. الجواب ما غير الذراعين ليس من الزينة، فالعقد السلبي الوجه ليس من الزينة، أو غير الذراعين خلينا نقول اللي هو بيشتمل الوجه، غير الذراعين ليس من الزينة. فإحنا كلامنا في العقد الإيجابي لا في العقد السلبي، والجواب تقريبا نفس الجواب. هناك ارتباط، يعني أول شيء إن ما في ارتباط بين قضيتين عقلا أو منطقا عند الدقة، بس عند في اللسان العرفي في ارتباط بينهما. فما في ارتباط بين قضيتين، لا بنحو الأقيسة قياس الشكل الأول والثاني، ولا بنحو العكوس التي مرت في المنطق صحيح، ولكن هناك تلازم عرفي بين قضيتين، بين هالقضيتين لهذه النكتة التي بيناها، أنه في عندنا مسألة إبداء فيها نكتة أنه بالإبداء يكون بلحاظ ناظرين لا مطلقين. هذه الرواية الأولى خلصنا منها. الرواية الأخرى تقريبا يعني ببعض الإشكالات نفس الإشكالات، الإشكال الأول نفسه، الإشكال الأول والثاني حتى هو نفسه تقريبا بيجي بالكل، بس الأول خصوصا. الرواية الثانية عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد، طبعا الرواية الثانية بنفس الباب، في نفس الباب،
باب
109، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد.
أي رقم؟
مش حاطه هنا أي رقم، بس يمكن رقم، إذا بتشوف رقم 2 أو 3 إذا بتشوف مش ذاكر أي رقم هون، مش ذاكر لك إن شاء الله عز وجل. عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد نيناتهم واو
محمد خالد البرقي،
عن محمد بن خالد بن أحمد محمد، لا المحمد بن خالد يعني أحيانا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى ثقة بيو، يعني أحمد محمد بن خالد بن عيسى عن محمد بن خالد بي، يعني محمد بن عيسى بيروي عن محمد بن خالد، يعني محمد بن عيسى ثقة بي، مش هو مش عن البي، لا عن شخص في معاصره، يعني هو محمد بن خالد معاصر محمد بن عيسى. والحسين بن سعيد في واو هون مريحتنا كثير، لأن محمد بن خالد في كلام في توثيق، بس والحسين بن سعيد في الواو، فجعلت الحسين بن سعيد ثقة بلا شك.
عشان هيك سألت إذا خالد البرقي.
وهو كذلك. عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها. قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. أشكل على هذا الحديث من حيث السند ومن حيث المضمون.
بس هنا تعيدها
الزينة الظاهرة الكحل، يعني إلا ما ظهر منها، شو هي إلا ما ظهر منها؟ ولا بدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. ضيق القصة كثير الكلام. السند أشكل عليه من حيث السند ومن حيث المضمون، أشكل عليه من حيث السند ومن حيث المضمون. أما من حيث السند أشكل عليه أن السند ضعيف لأن الخبر مجهول من حيث وجود القاسم بن عروة كما فيه، كما صرح به العلامة المجلسي رحمه الله. علامة ضعف القاسم بن عروة، قال هو مجهول، يعني مجهول التوثيق ولا هو معروف رواه كثيرا كثير الرواية. فالعلامة المجلسي صرح بذلك ولم يوثق توثيقا صريحا من أحد، لا النجاشي ولا الكشي ولا أحد، حتى صاحب الوسائل رحمه الله، طبعا مجرد لا، لكن صاحب الوسائل رحمه الله تحت التوثيق يحتاج إلى دليل وليس عدم التوثيق، هي القاعدة العامة عندهم، ما في دليل على التوثيق. حتى صاحب الوسائل، صاحب الوسائل على فكرة بيجيب أسماء، لكن خلاف مذهبه، لأنه شو مذهب صاحب الوسائل؟ هو أخباري، ويقول أن بصحة الكتب، الكتب الأصول الأربعمائة والأصول والكتب التي أخذ منها أخذت من الأصول، هو عند الكتاب هو المهم، ولكن بناء درج على ديدن أصحاب الحديث في التوثيق، فعمل في الخاتمة التوثيقات، يعني الأشخاص الذين يرى وثاقتهم. فحتى صاحب الوسائل رحمه الله، يعني طبعا خلاف زيدنه، خلاف مذهبه بالتوثيق، حتى صاحب الوسائل لم يذكر القاسم بن عروة كليا، في الأسماء.
مارس أهل الاختصاص مثل النجاشي والكشف
لم يوثقوه كليا.
وإذا ما وثقوه ما ذكروه.
ها.
يعني أولى ملاحظ من الإعلام.
طبعا صرح هوديك ما صرحوا بالتضعيف. لا العلامة رحمه الله صرح بذلك. يعني ليش عن المجلس يا فضل الله مجلس يعني من باب إن هو صرح أما هوديك ما صرحوا بالموضوع عليها. فإحنا خلينا نتأمل شوي. أنا يعني أميل إلى توثيق الرجل. الرجل في أشخاص ورد فيهم متناقضات بس كانوا مقربين من السلطة. هودي أنا بسميهم مثل الحاملين دمر على كفهم. يعني يروي كثيرا. يعني في ناس مجاهدين هو كان مقربا من أبي أيوب الخوزي. أبي أيوب الخوزي كان وزير الخليفة وزير أيام العباسيين. وأبو أيوب الخوزي على فكرة هو الذي اخترع أو ابتكر كم ماليا يا رجل وزير الدولة. وهذيك الأيام الدولة كان عندها وزير واحد مثل رئيس وزراء الأيام وعنده مساعدين يعني أمين بيت المال أمين بيت مش عارف شو الآخر صاحب بيت المال صاحب كذا. أبو أيوب الخوزي هو الذي اخترع التبريد بالخيش. يعني يحطوا الخيش ويحطوا له مي ويسلطوا على الهواء. ونفس المبدأ إلى يومنا هذا بعده لازال المبردات نفس المبدأ. بتحط الخيش بتحط له شوية مي بتحرك الهواء بحيث يجي عليه. هو ترك هالشيء وخلى على مصر الهواء وجعلها بالأول للخلفاء حملوا هالشيء كله ويجي العبيد من وراء يهوى بحيث إنه يطلع عليه يصير في هواء. وصار هو أول مبتكر هالشيء ثم تطورت إلى زمننا. بس المبدأ واحد هو صاحب هذا المبدأ هذا أبو أيوب الخوزي. يعني ما إنه شر مطلق الوزراء كانوا فيهم شوية خير البشرية ما في شيء شر مطلق الدنيا إلا عليه حال.
الحاجة أم الاختراع صحيح.
فنجد لكن إذا طلعنا بالقاسم العروة بعض الأمور كلف بعض الأخوان تقول طلع لي ما تقولوا السي في تبعه الأيام حتى نشوف شو عنده. في أميل إلى توثيقه لأمور. أمر منها نوع ما دليل أمر واحد والباقي مؤيدات. عم فصل بين الدليل والمؤيد ليش؟ لأن عندما يعني بعض الكتبة بعض الفقهاء بعض المحدثين عندما يأتون بالأدلة يخلطون الدليل بالمؤيد فهذا يؤدي إلى ضعف. يعني مثلا في شخص كتب كتاب الله يوفقه أن أبا بكر لم يكن في الغار مع رسول الله وجاب 32 أو 33 دليل. هو أرسل لي جزاه الله خير أهداني إياه قرأته قلت له ليش مكثرون هالأدية؟ قال هذه يعني من باب تكثير الأدلة المؤيدات. قلت له عال ما في مشكلة بس أنت حط هذا دليل وهذا مؤيد لأنك مجرد أن ترد دليل أو دليلين تبدأ الدلة الأخرى بالضعف بالأوهم. قل لي شوي ما هو الدليل الذي تراه دليلا واكتب بعدين والمؤيدات ما هي. المؤيدات لا مانع من نقضها لأنها مؤيد لذلك بتضل عندك متاني في الاستدلال. يعني فإحنا رح نعمل إيه؟ يعني في عندي دليل واحد على ذلك وهناك مؤيدات. أما الدليل فهو التالي رواية محمد بن أبي عمير عنه كثيرة. لا كان عنده هو بيقول يعني عنده فكرة. هي الفكرة أساسا يعني عنده إضاءات على أمور مهمة بس هل تصلح دليلا أو لا. في إضاءات على أمور مهمة بلا شك جزاه الله خير عليه حاشمنا. خلنا نرجع للدرس. منها رواية محمد بن أبي عمير عنه عن القاسم العروة.
هذا الدليل
عن الرواية. رواية محمد بن أبي عمير عن القاسم العروي روى عنه كثيرا. هلأ في عندنا قاعدة ذكرناها مرارا أن صفوان وابن أبي عمير وأحمد بن أبي نصر وأضرابهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة وسوت الطائف بين مراسيلهم وسانديهم. هكذا قال وهكذا قال نقل الشيخ طوسي رحمه الله في مقدمة العدة. هذه القاعدة اشتهرت كثيرا، وأتصور في مرة بحثناها على ما أذكر. كنت سابقا أميل إلى عدم تمامية هذه القاعدة، لكن هالأيام لا، يعني غيرت رأيي، أميل إلى صحة القاعدة على خلاف سيد خوي رحمه الله. سيد خوي رحمه الله كان لا يذهب إلى هذه، بل وكثيرون غيره مش بس هو، أن هذه القاعدة غير تامة. هلأ بناء على هذه القاعدة أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، طبعا هذه القاعدة مهمة جدا في علم الرجال وعلم الحديث، لأنها تؤدي إلى توثيق مئات، وتؤدي إلى توثيق يعني مئات الروايات بل على ألاف. يعني مهمة جدا القاعدة ابن من روى عنه ابن أبي عمير أنا أذهب إلى توثيقه، يعني هالقاعدة تامة. شايف من يقول بعدم تمامية القاعدة هذا دليل الأول ليس دليلا لكنه مؤيد. الرواية الكثيرة عن ابن أبي عمير ما في نغمض عنها، عفوا ابن أبي عمير يروي عنه كثيرا لا نستطيع الإغماض عنها، إن لم تكن دليلا فهي مؤيد، بس لكن المؤيد ليس دليلا.
لا شيء
تخرجه عن تضعيف، لا بضل ضعيف، بضل الخبر غير معتبر، ما فينا نطعمه، لكنه مؤيد، يعني ما فينا كمان نغمض النظر عنه كليا، يعني جهة قوة ولكن ليست جهة توثيق، يعني ليس دليلا لكنها جهة قوة. خلنا عبر التعبير، خلنا عبر التعبير. فالدليل الأول رواية محمد بن أبي عمير عنه كثيرا، فبناء على قاعدة أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، إذا تمت هذه القاعدة فالقاسم بن عروة دليل على أنه ثقته. هذه واحدة. وأما المؤيدات واعتبرناها مؤيدة، قد بعض يعتبرها التوثيق يعني دليل، لكن هي مؤيدة. رواية الثقات المتشددون أو المتشددين في الرواية كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، هذا الذي مر معنا في قبل شوي، والحسين بن سعيد الأهوازي روى عنه. طب هؤلاء كبار عظماء. هلأ هذه النقطة قد بعضهم أيضا يجعله دليلا، يجعلها دليلا على أي أساس؟ أن الشيخ طوسي رحمه الله شو يقول؟ صفوان بن أبي عمير والبيزنطي وأضرابهم، كلمة أضرابهم يعني من كان بوزنهم بثقلهم بعظمتهم جزاهم الله خيرا. ف يعني محمد بن حمد بن عيسى لا يقل عنهم، إنسان عادي. حسين بن سعيد الذي معظم روايات الصلاة وخلل في الصلاة عنه مش إنسان عادي. إذا قلنا أنهم من أضرابهم تشمل هاتنين مثلا، ساعتها صارت قاعدة، صارت ضمن القاعدة، ونستطيع أن نقول أن هذا الأمر الثاني دليل. فصارت هذا الأمر الثاني مبني على أن يكون الحسين بن سعيد ومحمد بن عيسى تشمله كلمة أضرابهم التي ورد الذي ذكرها الشيخ طوسي في كتابه في مقدمة كتاب العدة من أضراب صفوان. ومنها ما يظهر من الشيخ مفيد توثيقا له، الشيخ مفيد بذكر عبارة وكأنه عم يوثقه، حيث يقول في المسائل الصاغانية، هذا المسائل ذكر وروي عنهم على الأمة عليه السلام خلاف ذلك من طريق الثقات، وروى الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح عن القاسم بن عروة. في التعبيرين مش واضحين في التوثيق، بس لاحظوا التعبيرين، لاحظوا التعبير، يقول وروي عنهم خلاف ذلك من طريق الثقات. من جملة الرواية خلاف ذلك
الثقات،
الثقات الحسين بن سعيد الأهوازي عن القاسم بن عروة. يعني ظاهر كلامه هو الخلاف ذلك من طريق الثقات، يعني كان الطريق كله ثقة مش بس الرأس تبعه، يعني حتى السند كله ثقات. نقدر نفهم يعني نستظهر من الكلام المفيد أن القاسم بن عروة كان من الثقات. من المؤيدات كثرت رواياته، أعرف منازل الرجال عندنا على من كثرة رواياته معنا مش هيك؟ كثرة رواياته فهي شاسعة واسعة. وقد ورد في الحديث أعرف منازل أصحابنا بكثرة الحديث عنه به المضمون. من المؤيدات للتوثيق رواية الشيخ الصدوق عنهم في كتابه من لا يحضره الفقيه وله إليه طريق، يعني كتاب له للصدوق عليه للصدوق رضوان الله عليه طريق لهذا الكتاب وروى عنه كتابا. الصدوق بالديباجة بيقول كلمة مهمة جدا إذا بدنا ناخذها على أطلاقها، والصدوق يعي ما يكتب، يعني أنه يروي هذه الكتب عن هذه الكتب التي عليها المعول وعليها المرجع. في نقطة يعني في تعبيرات إلى أثر كبير، يعني إذا استوعبناها بس يقول الإنسان. مثلا أعطيك مثال، مثلا هل رسالة عملية لأحد المراجع المعروفين، رسالة متداولة جبت لك شي نسخة تقول والله هذه في احتمال أن الطابع دار النشر أو الطابع والله خربط فيها شوي، أصلا الاحتمال موجود نقص منها شوي، الاحتمال موجود نقص له كلمة نقص له حرف، بس بتلاقي إنه هذا المتداول، يعني كان متداول أن عليها المرجع وعليها المعول، مسلم بصحتها، مسلم بالأخذ بها، في تسليم، يعني لسان الشيخ الصدوق رحمه الله وكأنه كان من المسلم العمل بها. والشيخ الصدوق منه يعني عندما يكتب يعي ما يكتب، يعني مثل الشيخ طوسي رحمه الله عندما يقول سوت الطائفة، كلمة سوت انت بقولها جيدة. مسألة مرة أنا أذكر بحثنا الموضوع ابن أبي عمير وصفوان، وسوت الطائفة بين مسانيدهم كلمة سوت إخبار عن حس مش عن حدث، ما قال أجمعت الطائفة حتى نقول في احتمال أن يكون إجماع حدسي، إخبار عن حس. يعني إذا كان هذا الشخص العظيم شيخ طوسي رحمه الله الثقة الكبير الجليل آخره يقول هذا، طب سوت إخبار حدسي خبر، يعني هذا خبر ما راح ناخذ فيه، ناخذ باخبار اخرى، ناخذ بالتهذيب والاستبصار. شو هذا الشيخ طوسي؟ هالقصه كلها من اول لاخرها الاف الروايات. اخر شيء بيجي عندما يقول سوت وسوت لسان نقطه مهمه جدا، هذه لسان اخبار عن حس وليس لسان اخبار عن حدث، كانه خبر عادي. يعني نقول
يعني اذا والله لاحظت صراحه السيد كانه يعني انه اجمعت وسوت بالنسبه لنا اخبار عن حس بالنسبه لنا.
لا هو في اللسان يختلف، سوت يعني سمع ونقل، مسألة نقلية، أجمعت احتمال أن يكون الإجماع المصطلح اصطلاحي. يعني
مجال نحكي كلمة هنا الموضوع ابن سنان الإشكال عليه أنه ما كتبه إجادة وليس رواية، صحيح وذلك أشكال عليه لا يأخذ بكلامي. وأيضا هناك
إيش الكلام؟
هناك تصريح بأني قد دسست في كتبكم كذا وكذا عن الحديث، هذا معناها أن بعض لا أعتمد عليه بعض ذلك الكتاب،
صح. ولذلك إن شاء الله كلام. طب إن شاء الله بإذن الله بنعمل بحث على الموضوع، بس هيك ملخص بدي أقوله. ولذلك نقول هكذا، القاعدة تقتضي أن هذه الكتب صحيحة إلا ما خرج، يعني العكس تماما. إن شاء الله بنجي نبحث فيها، هذا بيأدي هالكلام، هذا
كلام موجود الآن نحن نأخذ فيها
صحيح
صحيح فيها جبر تشعر فيها
جبر، فإذا خرج ما خرج بدليل حسي أو عقلي أو نقلي أو كذا، ما خرج لا نعمل به، بس الأصل يصير نوع من هيك يعني. ارمي بها على الجدار، ما خالف قول ربنا. أحسنت. ومنها من المؤيدات، خلينا نخلص بس المؤيدات اليوم حتى ما نطلع يعني ما نقطع الكلام. ومنها مؤيدات توثيق القاسم بن عروة أن الكشي قد عنونه، يعني حط له قاسم عروة وجاب حاس، يعني جعل له عنوانا خاصا، عمل له عنوان خاص.
طبعا.
ها إذا بيلاحظ الواحد قراءة الكشي، الكشي لم يعنون أي واحد، كان يعنوا بس الشخصيات الواضحة المميزة. طبعا هذا مؤيد يعني يعني معناه أن القاسم بن عروة كان شخصية من شخصيات المحدثين المهمة، ولكن منه دليل، ولذلك اعتبرناه من المؤيدات، منه دليل على التوثيق يعني. لعل سبب القول بتضعيف يعني أو مجهولي أن علماء الرجال لم يثقوا صراحة، ما حدا قبل بذلك، ولعله كون القاسم بن عروة من موالي من موالي، لا بالعكس كان من المقربين للسلطة، كان من أصحاب أبي أيوب الخوزي الوزير، وقلنا بهديك الأيام الوزير تاني رجل بالدولة، هو الحاكم الحقيقي المنفذ الفعلي، وكانت الدولة العباسية أعظم دولة على وجه الأرض. هذه يعني ما ننسى هالمسألة، هذه كان يحكم من شرق الصين إلى محيط الأطلسي، أعظم وأغنى وأقوى دولة على وجه الأرض كانت الدولة العباسية، يعني مش أمريكا حاليا أو روسيا حاليا أو الصين حاليا، أكبر من هالدول حاليا يعني. فتصور أنتوا بهال يعني بهالقوة هذه. فالقاسم بن عروة كان من أجهزة الدولة، ولذلك يعني لعله كان تضعيفه من هالناحية. بس أنا بقول بالعكس، هؤلاء كانوا بحيث أنهم كانوا قريبين من السلطات الظالمة التي تلاحق من يكون على علاقة أو شبه علاقة بالصادق بالأمة سلام الله عليهم، اللي عنده شوية علاقة بالأمة عليهم السلام كانت تلاحقه، فهؤلاء رغم العلاقة يرونها يعني رغم كونه بالسلطة، وإحنا قلنا ليس كل من كان في السلطة كان إنسان لائق، بالعكس بعض من كان في السلطة كان من قبل أمي سلام الله عليه، مثل عابد بن يقطين، مثل هشام كان بس كان لكن مثل عبد الله بن الجاش النجاشي حفيد النجاشي وغيره كانوا هو الامام سلام الله الامام سلام الله قال له فوتوا بالسلطه حتى يجد المؤمن عندك مأمنة، فوتوا بالسلطه بالدولة يعني. ولذلك يعني هؤلاء كانوا وضعهم اصعب بكثير من قاعدين برا، هؤلاء يعني دمن حاملين دمن على كفهم، ساعة يكشفون بروع عدام دغري. هؤلاء سلطات ظالم، ما عندهم، كان يقتل ابنه ما عندهش مشكلة، يقتل أباه ما عندهش مشكلة. على أي حال هذا تقريبا بشكل عام، فتلك السلطة التي كانت تلاحق من يكون على علاقة أو موالي لأهل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نميل إلى صحة السند من خلال أن القاسم بن عروة الذي ضعف، نقول أنه القاسم بن عروة نميل إلى توثيقه ليس ضعيفا، والرواية يمكن العمل بها وهي معتبرة. غدا إن شاء الله نشوف دلالتها، والحمد لله رب العالمين.